أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير سورة الواقعة وقول الله عز وجل: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. المراد بأصحاب الشمال هم أصحاب النار والأعمال المشؤومة، فذكر الله لهم من العقاب ما هم حقيقون به، فأخبر أنهم في سموم، أي ريح حارة من حر نار جهنم، يأخذ بأنفاسهم وتقلقهم أشد القلق، وحميم أي ماء حار يقطع أمعاءهم، وظل من يحموم أي لهب نار يختلط بدخان، لا بارد ولا كريم أي لا برد فيه ولا كرم، والمقصود أن هناك الهم والغم والحزن والشر الذي لا خير فيه، لأن نفي الضد إثبات لضده. ثم ذكر أعمالهم التي أوصلتهم إلى هذا الجزاء فقال: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، أي قد ألهتهم دنياهم وعملوا لها وتنعموا وتمتعوا بها، فألهاهم الأمل عن إحسان العمل، فهذا الترف الذي ذمهم الله عليه، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، أي وكانوا يفعلون الذنوب الكبار ولا يتوبون منها ولا يندمون عليها، بل يصرون على ما يسخط مولاهم، فقدموا عليه بأوزار كثيرة غير مغفورة.
إذن في فرق بين أصحاب الشمال وأصحاب اليمين وأهل الدرجات العلى وهم المقربون السابقون، فكيف يعرف الرجل نفسه هل هو من أصحاب الشمال أم من أصحاب اليمين قبل وفاته؟ من صفات أصحاب الشمال أنه يصر على الإثم، يعني يعرف الشيخ أو العالم يقول له هذا اللي تفعله حرام، يفعل ويصر عليه ويتساهل ويعرف أنه حرام، هذا من صفات أهل النار، لأن النبي توعد هؤلاء فقال: ويل لأقماع القول، الذي ما يتهدد أحد إلا وقد فعل منكر يستحق عليه النار، ويل لأقماع القول الذين يصرون على ما فعل وهم يعلمون. نبه، فقيل له: تطويلك للثوب تحت الكعب حرام، ما جاوز الكعبين في النار. تساهل كل ما يروح عند خياط ما يهتم، ويعرف أن الثوب تحت الكعب ويستمر ويوعظ ويستمر حتى تأتيه الوفاة ويدخل جنازة وهو كذلك، فهذا متوعد بالنار، وهذا من أصحاب، من صفات أصحاب الشمال المعذبين، نسأل الله العافية. أصحاب اليمين يخطئ، وقد يرفع الرجل من أصحاب اليمين بصره إلى امرأة حسناء أجنبية عنه، قد يحصل، لكن سبحان الله ما يستمر، سرعان ما يتوب ولا يصر على ما فعل وهو يعلم، استغفر الله ويرجع إليه. هذا الفرق بين أصحاب الشمال وأصحاب اليمين، أن أصحاب الشمال يصرون على الإثم وهم يعلمون، أصحاب اليمين إذا أثموا إذا هم يستغفرون ويتوبون. فقال في سموم، السموم إلى الآن تستعملها، يستعمل ذلك أهل الحجاز وغيرهم، يقول اليوم سموم، يقصدون إيش؟ الريح حارة، معروف هذا، يقول سموم. ففي كلمات بقيت من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن 1400 سنة من عهد العرب إلى الآن، وإن جاءت اللهجة العامية التي تكسرت، كسرت اللغة العربية بسبب اختلاط مع الأعاجم في الفتوحات، فأصبحت لهجات بعضها غريب وبعضها مقبول من اللغة العربية قريب، من اللغة العربية قريب. لهجة المغاربة صعبة، لهجة أهل الحجاز المتوسطين قريبة من اللغة العربية إلى آخره. فتجد اللغة دخلها من تكسير، من تكسير نمقها وجمالها ما دخلها من اللهجات العامية التي بعضها غريب وبعضها من اللغة العربية الأصلية قريب. فالسموم هو الريح الحارة، والحميم هو أيضا الماء لكن شديد الحرارة، نسأل الله العافية. والظل الذي هو من يحموم هو الظل الشديد السواد، شديد السواد لا بارد، يعني كغيره من الظلال، أصلا ظل بارد، وإذا به يأتي ظل، نسأل الله العافية، من يحموم شديد السواد، ولا كريم ولا حسن المنظر، الظل فيه جمال المنظر، هذا لا، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. نعم، المترف على قسمين، نجد أن بعض أهل العلم عنده مال وسيارات فخمة وقصور وهو من أهل الدين والفضل والعلم، هل يعذب على مجرد ترفه؟ فيقال هذا الشيخ الله يبارك مترف، هذا العالم الجليل مترف، إنهم كانوا قبل ذلك إيش؟ مترفين. فهل يعذب الرجل على مجرد الترف أم إذا قرن الترف بكفران النعم، وقرن الترف بالغفلة، وقرن التلف بظلم الناس، وصار الترف تلفا لدينه، فهذا الترف الممنوع الذي لا يشكر صاحبه ربه. وإلا في النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن الرجل يحب أن يكون مطعمه حسن، ملبسه حسن ونعله حسن، هذا نوع من الترف، أن يكون الحذاء أنيق، تكون السيارة أنيقة، هذا نوع من الترف. لكنه إذا قرن بكفران النعم، نسأل الله العافية، يتنعم ولا يقوم بالطاعة الواجبة ويتساهل بالمحرمات، فهذا يكون الترف عليه لا له، لأن الله قال ثم رسلنا يومئذ عن النعيم هل شكرتم، فإذا كلما زيد له في النعم ولم يشكرها كلما زاد عليه عقوبة، فإذا كثرة النعم تستوجب كثرة الشكر بالعمل وترك المنكر، فإذا زادت عليه النعم ولم يشكر ويصر على الإثم تقول له ملبسك حرام هذا يا أخي، ما يهتم، يضحك يقول الله غفور رحيم، لا غلط، أما قال يتساهل في المعاصي يقوم بالطاعة، لأن هذا الترف سيكون عليه ما شكر الله بالنعم. قال وكانوا يصرون على الحنث، الذنب العظيم لا وهو الشرك، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا، هذا معناه أنه كانوا ينكرون البعث، نسأل الله العافية، أو آباؤنا الأولون، استبعاد، استبعاد أن يحشروا، لأن وين آباءنا الآن؟ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون لميقات يوم معلوم وهو يوم القيامة. أكمل.
قال رحمه الله تعالى وكانوا ينكرون البعث فيقولون استبعادا لوقوعه: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، أي كيف نبعث بعد موتنا وقد بلينا فكنا ترابا وعظاما، هذا من المحال، أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قال تعالى جوابا لهم وردا عليهم: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، أي قل إن متقدم الخلق ومتأخرهم الجميع سيبعثهم الله ويجمعهم لميقات يوم معلوم قدره الله لعباده حين تنقضي الخليقة.
سبحان الله، أنا وأنت والصحابة والتابعون من قبل والرسل وأئمة الدين الكبار كالإمام أحمد ومالك بن أنس والصحابة كابن عباس وأبو بكر وعمر ومن سادات في العلم من الناس، كلهم لا يعرفون متى الساعة، ونحن نتكلم الآن الرب من فوق 7 سماوات يعلم متى هي، من لحظة درسنا هذا بعد 700 سنة، بعد 260 أو 65 سنة بالضبط، لها ميقات معلوم لكنه يعلمه. حتى قال في آية أكاد أخفيها، يعني عن نفسي، من شدة الخفاء، فلا يعلمه أحد حتى النبي. لكن النبي مرة قاطع رجله ويتكلم في المجلس في صحيح البخاري، بينما النبي يعني يتكلم مع أصحابه يعلمهم، إذ رجل ما صبر، وقع في نفسه هذا السؤال وما صبر، قال متى الساعة يا رسول الله؟ واصل النبي حديثه فيه أن الطالب إذا قاطع شيخه ينبغي لا يعبأ به حتى لا يقطع أفكاره على الناس، نعم يواصل الحديث. بعض الطلبة يصير عنده أحيانا مسكين شغفه بالعلم ما عنده صبر، بينما يتكلم الأستاذ الذي يرفع يده ما يصبر إلى أن ينتهي، لأنه يكون شديد التطلع لجواب مسألة يخشى أن ينساها، فيقاطع الشيخ رافعا يده يريد الشيخ أن يسكت ليسمع سؤاله، فهذا يخالف أدب الطلب، فإنه إذا قطع كلامه وانصرف إلى سؤاله انقطع على الناس حبل أفكارهم والتسلسل، فقد لا يعو المراد. فقال النبي بعدما انتهى من حديثه: ماذا أعددت لها؟ أو قال إيش؟ إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، تضيعها أن يوسد الأمر إلى غير أهله، فإذا وسد الأمر إلى غير أهله فهذا من علامات قربان الساعة. والرحمة الرسول به أنه ما أتى له بإيش؟ بالكبيرة الكبيرة مثل طلوع الشمس، ليش أتى له بالصغيرة؟ هذه من علامات الساعة الصغرى، أن يوسد الأمر إلى أهله، تضيع الأمانة، ليه ما أتى له بالكبيرة؟ لكي يبقى مستعد مدة أطول، فلو أتى له بالكبيرة ما أخذ أمل، ما شاف، فلما كان لم يشوف الآن أن الناس ما يسلمون على بعض، هذه علامة ساعة واضحة، قال لا يكون البخل بالسلام حتى الرجل يكون مع الرجل يسلم عليه. وتعرفوا إذا عرف أن السلام الآن لا يكون للمعرفة، هو حديث عند مسلم أحمد ثابت صحيح أن السلام آخر الزمان لا يكون للمعرفة، فدله النبي على الصغرى حتى يقطع الأمل أو يكون مدة عبادته واستدراكه عن نفسه أقرب من أن لا يرى الكبرى.
قال رحمه الله: حتى تنقضي الخليقة، ويريد الله تعالى جزاءهم على أعمالهم التي عملوها في دار التكليف. ثم قال: ثم إنكم أيها الضالون، أي عن طريق الهدى، التابعون لطريق الردى، المكذبون بالرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الحق والوعد والوعيد، لآكلون من شجر من زقوم، وهو أقبح الأشجار وأخسها وأنتنها ريحا وأبشعها منظرا، فمالئون منها البطون، والذي أوجب لهم أكلها مع ما هي عليه من الشناعة الجوع المفرط الذي يلتهب في أكبادهم وتكاد تنقطع منه أفئدتهم.
إذا فيه نوع من العذاب غائب عن الناس لأهل النار، ما هو؟ الجوع. الجوع يعذب لا شك، لذلك النبي كان يستعيد من الجوع، فإن رزق الضجيع الله منعوذكم من الجوع، فالجوع يؤلم، لذلك أن عصارة المعدة تفرش لعلها لتستدعي الأعصاب ليأكل ابن آدم فيحدث نوع آلام حتى يتلوى الرجل. ما الدليل؟ قال إن النبي كان يتلوى من الجوع لا يجد الدقل وهو رديء التمر، فدل أن الجوع يؤلم. فجوع الآخرة لكفار مضاعف لا شك، إذا كانت النار عليهم 69 ضعف، فقد يتصور أن الجوع 69 ضعف، يتألم ألم شديد من الجوع، ثم حتى يسكن جوعه يجديش، يجد الزقوم طعام الأثيم، شجرة تنبت في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، والماء حميم قطع معهم، ويسقط لحم وجوههم إذا جاء يشربه، فأين العين وقد سالت من حرارة، وأين الأنف وقد ذاب وسقط اللحم فلا يرى إلا العظم، فالعظم اشتدت حرارته ربما اسود من شدة الحرارة الماء. نعم.
قال رحمه الله: هذا الطعام الذي يدفعون به الجوع، وهو الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. وأما شرابهم فهو بئس الشراب، وهو أنهم يشربون على هذا الطعام من الماء الحميم الذي يغلي في البطون شرب الإبل الهيم، أي العطاش التي قد اشتد عطشها، أو أن الهيم داء يصيب الإبل لا تروى معه من شراب الماء. هذا الطعام والشراب نزلهم، أي ضيافتهم يوم الدين، وهي الضيافة التي قدموها لأنفسهم وآثروها على ضيافة الله لأوليائه. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ثم ذكر الدليل العقلي على البعث فقال: نحن خلقناكم فلولا تصدقون.
طيب كم باقي الوقت؟ كمل.
قال تعالى: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم. قال رحمه الله: قال الله تعالى، أي ذكر الله الدليل العقلي على البعث فقال: نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أي نحن الذين أوجدناكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا، من غير عجز ولا تعب، أفليس القادر على ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. ولهذا وبخهم على عدم تصديقهم بالبعث وهم يشاهدون ما هو أعظم منه وأبلغ. قال تعالى: أفرأيتم ما تمنون، أي أفرأيتم ابتداء خلقتكم من المني الذي تمنون، فهل أنتم خالقون ذلك المني وما ينشأ منه، أم الله تعالى الخالق الذي خلق فيكم من الشهوة وآلاتها؟
وهذا واضح، إذا كنتم ترون أن هذا ماء ألقيتموه في الأرحام نشأ منه الإنسان، فمن خلقه غير الرحمن؟ كذلك لما دفنتم ميتكم في القبر سيبقى منه عجب الذنب، الذي أحيا إنسان من هذا الماء المهين لما استقر في الرحم؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، الآية. أليس قادر هذا الذي خلقك أنت من هذا الماء الذي يراق في الأرحام أن يحييك من قبرك لتحشر إلى الرحمن؟ فهذا حينئذ يستحقون معه الخلود في النار بكفرهم هذا، يرون الماء ماء هذا جماد يلقى في الرحم فينبت منه إنسان. الذي أحيى الإنسان من هذا الماء الذي هو جماد، ما يحيي الإنسان من قبره قد كان جثة كاملة ثم تحول إلى عجب ذنب، من هذا عجب الذنب عفوا ينبت في اليوم القيامة وترسل فيه الروح فيقوم الحشر؟ يعجز الله هذا؟ أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد؟ نعم.
قال رحمه الله: أي نحن أوجدناكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا من غير عجز ولا تعب، أفليس القادر على ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. ولهذا وبخهم على عدم تصديقهم بالبعث وهم يشاهدون ما هو أعظم منه وأبلغ. وقال رحمه الله في قوله تعالى: فرأيتم ما تمنون، قال: ابتداء خلقتكم من المني الذي تمنون، فهل أنتم خالقون ذلك المني وما ينشأ منه، أم الله تعالى الخالق الذي خلق فيكم من الشهوة وآلاتها من الذكر والأنثى، وهدى كلا منهما لما هنالك، وحبب بين الزوجين وجعل بينهما من المودة والرحمة ما هو سبب للتناسل؟ ولهذا أحالهم الله تعالى على الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، فقال: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، أن القادر على ابتداء خلقكم قادر على إعادتكم. ثم قال تعالى: أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ وهذا امتنان منه على عباده يدعوهم به إلى توحيده وعبادته والإنابة إليه، حيث أنعم عليهم بما يسره لهم من الحرث للزروع والثمار، فتخرج من ذلك من الأقوات والأرزاق والفواكه ما هو من ضروراتهم وحاجاتهم ومصالحهم التي لا يقدرون أن يحصوها، فضلا عن شكرها وأداء حقها. فقررهم بمنته فقال: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أي أأنتم أخرجتموه نباتا من الأرض، أم أنتم الذين نميتموه، أم أنتم الذين أخرجتم سنبله وثمره حتى صار حبا حصيدا وثمرا نضيجا، أم الله الذي انفرد بذلك وحده وأنعم به عليكم وأنتم غاية ما تفعلون أن تحرثوا الأرض وتشقوها وتلقوا فيها البذر، ثم بعد ذلك لا علم عندكم بما يكون بعد ذلك ولا قدرة لكم على أكثر من ذلك، ومع ذلك فنبههم على أن ذلك الحرث معرض للأخطار لولا حفظ الله وإبقاؤه لكم بلغة بلغة ومتاعا إلى حين. فقال: لو نشاء لجعلناه، أي الزرع المحروث وما فيه من الثمار، حطاما أي فتاتا متحطما لا نفع فيه ولا رزق، فظلتم أي فصرتم بسبب جعله حطاما بعد أن تعبتم فيه وأنفقتم النفقات الكثيرة تفكهون أي تندمون وتتحسرون على ما أصابكم ويزول بذلك فرحكم وسروركم وتفكهكم فتقولون إنا لمغرمون أي إنا قد نقصنا وأصابتنا مصيبة اجتاحتنا ثم تعرفون بعد ذلك من أين أتيتم وبأي سبب دهيتم فتقولون بل نحن محرومون فاحمدوا الله تعالى حيث زرعه الله لكم ثم أبقاه وكمله لكم ولم يرسل عليكم من الآفات ما به تحرمون نفعه وخيره.
تفكهون هنا موردها العجب الذي لعله يخالطه حسرة. تعجبون من ذلك تفكهون وتقولون إن لمغرمون نفقة وزرعة. متى حصل لهم هذا العجب أنها صار بعد أن كان خضرا صار طعما يابسا؟ طيب كم بقى عشر؟ اقرأ أكمل.
ثم قال رحمه الله لما ذكر تعالى نعمته على عباده بالطعام ذكر نعمته عليهم بالشراب العذب الذي منه يشربون وأنهم لولا أن الله يسره وسهله لما كان لكم سبيل إليه وأنه الذي أنزله من المزن وهو السحاب والمطر ينزله الله تعالى فيكون من الأنهار الجارية على وجه الأرض وفي بطنها ويكون منه الغدران المتدفقة ومن نعمته أن جعله عذبا فراتا تسيغه النفوس ولو شاء لجعله ملحا أجاجا مكروها للنفوس لا ينتفع به فلولا تشكرون الله تعالى على ما أنعم به عليكم وهذه نعمة تدخل في الضروريات لا غنى للخلق عنها فإن الناس محتاجون إليها في كثير أمورهم وحوائجهم وذلك في قوله تعالى أفرأيتم النار التي تورون فإن الناس محتاجون إليها في كثير أمورهم وحوائجهم فقررهم تعالى بالنار التي أوجدها في الأشجار وأن الخلق لا يقدرون أن ينشئوا شجرها وإنما الله تعالى الذي أنشأها من الشجر الأخضر فإذا هي نار توقد بقدر حاجة العباد فإذا فرغوا من حاجتهم أطفأوها وأخمدوها نحن جعلناها تذكرة أي للعباد بنعمة ربهم وتذكرة بنار جهنم التي أعدها الله للعاصين.
أحمد الله على هذه النار التي أخذت أشكال. أولا في سهولة إيقادها لكم، تذكرون زمان قبل الكبريت كيف يسوون النار، كيف يقودوها أصلا، في صعوبة يجيبون يمكن حجرين وين تشتعل، وين الوقود؟ الآن ما أسرع إشعال النار، شيء يشبه يعني التسلية، مكعبة كذا من وقود أبيض وكذا يضعونه بين هذا يفعل كذا وانتهى. أول محاولة حتى تشتعل، وين يقول الغاز أصلا؟ فهي نعمة. شكل آخر من غير دخان ومن غير شيء بالكهرباء تسخن تعمل عمل النار. رابعا مع هذه النعمة التي ذكرها الله في النار أذكر آثار لمثل هذه النار على صور أخرى. الميكرويف يعني كم تطبخ أول في ساعتين ساعة ونص ثم تحتاج أكلة سريعة وإذا بدك تدخل الأكل في هذا ثم يجهزه والناس كثير يستعملون نسمع أن يسوي سرطان وكذا الناس عايشين ما شوف عندهم سرطانات ولا شيء يستعملونه فشوف في لحظة واحدة يطلع لك الأكل شهي كم تعال 25 ثانية أو دقيقة كذا دقيقة طلع لك كأنه سحر. هذه نعمة عظيمة نعمة عظيمة يجب أن تذكرها عليك. الخبز من غير نار تشعله زمان يستطيعون يسوي خبز مثل هذا ما يستطيعوا نار تشوي الآن تدخله في جهاز يطلع الخبز ما أحلى ما أجمع ما ألذ كل هذه نعم ذكرتنا بها هذه الآية في آثار النار من النار المعاصرة التي أخذت أشكال، سرعة في إشعالها، سرعة في إنضاجها من غير دخان ومن غير سواد في البيت. الآن يوصون الأطباء البيئة، أطباء البيئة يقول إياك أن تشعل، يعني المرأة زمان كيف كانت تفعل؟ حطب، لكن إياك يقول لك أن تشعل مسكوك الباب لأنها تصبر يدخل دخان، مثل ما تشعر يأتيك التسمم الهوائي تموت بسرعة، ما تدري تشبع أو أكسيد الكربون توفى أنت من معك. الآن ما يحتاج هذا، الآن ما يحتاج هذا، يخرج الغاز نقي، يحترق فلا يخرج يؤذيك، يحترق أو بشحنات كهربائية فلا يحصل لك هذا الضرر. هذه مبنى عام، أين الشكر؟ والله يا أخوان من هذه النعم تحفظنا، ينبغي تكون عبادتنا المفردة أكثر من السلف، كلما جدد نعم ينبغي تجدد شكر بالعمل، عكس الآن زيد النعم نقص العمل عن هذه السلف. أكثر الناس يقومون ربع ساعة ثلاث دقائق ينام، السلفي قليل من الليل ما يجعون، مع أنها النعم كثرت، فينبغي تكون عبادة لشكر الله أكثر من سلفنا. نسأل الله العافية. اقرأ المسند أكمل القليل هذا.
قال رحمه الله: نحن في قوله تعالى: نحن جعلناها تذكرة للعباد بنعمة ربهم وتذكرة بنار جهنم التي أعدها للعاصين، وجعلها صوتا يسوق به عباده إلى دار النعيم، ومتاعا للمقوين أي المنتفعين أو المسافرين، وخص الله المسافرين لأن نفع المسافر بذلك أعظم من غيره، ولعل السبب في ذلك لأن الدنيا كلها دار سفر، والعبد من حين ولد فهو مسافر إلى ربه. فهذه النار جعلها الله متاعا للمسافرين في هذه الدار، وتذكرة لهم بدار القرار. فلما بين من نعمه ما يوجب الثناء عليه من عباده وشكره وعبادته، أمر بتسبيحه وتحميده، فقال: فسبح باسم ربك العظيم، فسبح باسم ربك العظيم، أي نزه ربك العظيم كامل الأسماء والصفات كثير الإحسان والخيرات، واحمده بقلبك ولسانك وجوارحك، لأنه أهل لذلك، وهو المستحق لأن يشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى، ويطاع فلا يعصى.